هذا الكلام في الألفاظ التي يصح إطلاق المطلق عليها وتعد من ألفاظ المطلق، تقدم الكلام في اسم الجنس وفي علم الجنس، وقلنا أن اسم الجنس وعلم الجنس تعتبر من ألفاظ المطلق، وأن اسم الجنس وعلم الجنس موضوع الماهية بما هي هي، أي أنها ليس اسم الجنس ولا علم الجنس موضوع الماهية المقيدة بقيد الأسال والإطلاق والشيوع كما ذهب إليه من تقدم على سلطان العلماء، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الماهية موضوعة بقيد الأسال بقيد الشيوع، وبالتالي لو استعملت في المقيد فحينئذ يكون ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا، لكن المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه عامة من تأخر عن سلطان العلماء من أن الماهية موضوعة، أن الطبيعة موضوعة وموضوعة للماهية بما هي هي، يعني اسم الجنس موضوع للماهية بما هي هي، أما الشيوع والإطلاق فإنما يستفاد من دال آخر سيأتي أن هذا الدال هو توفر مقدمات الحكمة الثلاث في الدروس المقبلة. وصلنا الكلام إلى المفرد المعرف بلام التعريف، ذكرنا أن المفرد المعرف بلام التعريف إما أن يكون دالا على الاستغراق أو على الجنس أو على العهد بأقسامه الأربعة، العهد الذكري، العهد الحضوري، العهد الخارجي، وهذه الأقسام إنما تكون اللام موضوعة لهذه الخصائص، بمعنى أن المدخول عندما أقول الرجل مفرد دخلت عليه اللام، وهي أي الرجل من صيغ المطلق، لكن عندما نلاحظ أن الرجل وغير تلك الألفاظ إنما تكون خصوصية الجنسية والاستغراق والعهدية ليست مستفادة من المدخول، بل هذه الخصوصية خصوصية الاستغراق والجن والعهد إنما تكون مستفادة من اللام على ما سيأتي بيانه. وبعبارة أخرى أن الماهية أو الاسم الجنس أو المفرد لا يدل إلا على نفس الطبيعة بما هي هي، والاستغراق والجنسية ونحو ذلك استفيد من اللام إما بنحو الاشتراك اللفظي. شنو معنى الاشتراك اللفظي؟ أي أن الواضع وضع اللام تارة للاستغراق وتارة للجنس وتارة للعهد، يعني وضعها على نحو الاشتراك اللفظي كوضع العين، فإن العين وضعها الواضع تارة للباصرة والنابعة إلى آخره. أيضا الواضع عندما وضع اللام الداخلة على المفرد تشوف وضعها إما أنه قيل وضعها لهذه الخصائص، أي خاصية الاستغراق والجنسية والعهد، وضعها أولا للاستغراق ثم وضعها وضعا ثانيا للجنس ووضعها وضعا ثانيا ثالثا للعهد على نحو الاشتراك اللفظي، فتكون اللام دالة على العهد أو على الجنس أو على الاستغراق، طبعا تحتاج إلى معين باعتبار أنه لو كانت مشتركة لفظية من المعلوم أن تعيين أحد هذه المعاني من اللفظ لفظ اللام باعتبار أنها تم معنى إله معنى الاستغراق والجنس والعهد بأقسامه الأربعة، تحتاج إلى قرينة معينة لأحد هذه المعاني، أو قيل أنها لا اللام موضوعة للاشتراك لكن على نحو الاشتراك المعنوي، وتحتاج إلى أيضا قرينة خارجية معينة. على كل حال إن الإطلاق في اللام المضافة إلى المفرد في قولنا جاء الرجل أو زيد الرجل أو الرجل زيد، هذه كلها ألفاظ مطلقة، إنما تكون هذه الخصائص خاصية الاستغراق والجنس والأحد مستفادة من اللام، لا أنها مستفادة من المدخول مدخول اللام، لأن المدخول مدخول اللام يعني اللام الذي دخلت عليه هذا يعبر المدخول، إنما لا يدل المدخول إلا على الطبيعة. ثم أن هنا ذكر إشكالا بيناه في الدرس الماضي، حاصل الإشكال أن اللام هنا للتعريف وللتعيين، ومعناها للتعيين وللتعيين وللتعريف بمعنى أنها للتمييز الذهني، استثناء شنو مولانه العهد، فإنها أصلا هي شنو مولانه متميزة في الذهن كما ذكرنا. فقيل أن اللام موضوع للتعريف. سؤال، هل يمكن، وهذا خلاف النحويين، تعرفون أنه درستم ابن مالك ألفية ابن مالك وغيره، يسمى اللام لام للمولانا، لام التعريف، ولام التعريف معناها ما لام التمييز والتعيين، هذا معنى التعريف. هنا المصنف يخالف ما ذهب إليه مشهور أهل اللغة العربية، يقول لا يمكن أن تكون اللام موضوع عن التعريف، لأن التعريف هو عبارة عن التعيين والتمييز، وهذا التمييز لا بد أن يكون تمييزا شنو مولانا ذهنيا. بعبارة أخرى يلزم أن تكون اللام موضوعة بقيد ذهني. هذا الكلام خلناه الدرس الماضي أريد نعيده. يقول هل يصح، وهذا في الإشكال يفيدكم في دراستكم أو في تدريسكم للألفية، هل يمكن أن تكون اللام موضوعة للتعريف كما هو ديدن أهل العربية؟ يقول لا يمكن أن تكون اللام موضوعة للتعريف، لأن التعريف هو عبارة عن تعيين وعبارة عن تمييز، هذا التمييز تمييز ذهني، فيلزم أن يكون التمييز الذهني قد أخذ جزءا من المعنى الموضوع له، واضح؟ فيلزم أن يكون ذلك التمييز الذهني وهذا القيد الذهني جزءا في المعنى الموضوع له، يعني لا موضوع علما موضوع للتعريف اللي هو بقيد شنو؟ بقيد الذهني، فيلزم أن يكون ذلك القيد الذهني جزءا في المعنى الموضوع له. رح أسأل سؤال، لماذا لا يمكن أن تكون اللام موضوعا مع قيد؟ لماذا لا يمكن ذلك؟ وهذا أخذناه يكون أكثر من مرة. لماذا لا يمكن أن تكون لام المعبر عنها اللام الداخلة على المفرد اللي سيأتي أن المصنف يسميها لام التزيين، والمشهور ماذا يسميها؟ لام التعريف. لماذا لا يمكن أن تكون هذه اللام لام التعريف؟ لام التعريف معناها لام تعيين، لام التعيين معناها لام التمييز، لام التمييز معناها شنو لام؟ معناها مقيدة بقيد الذهن، وإذا قيدت بقيد الذهن ماذا يلزم منه؟ أحسنتم، يلزم منه عدم إمكان حمل هذه اللام المقيدة بقيد الذهن، عدم حملها على ماذا وانطباقه؟ على الخارج، لأن المقيد بالقيد الذهني لا موصل له إلا وين؟ الذهن، ولا يمكن انطباقه وحمله على القضايا الخارجية للمباينة بين عالم الذهني وعالم الخارج، مع أننا نجد في مقامات استعمالاتنا ها وعبرد، يعني ويلزم إذا أريد استعماله، طبعا الاستعمال يعني معنى شنو؟ معنى الانطباق، ومعناها استعمالها خارجة، فيلزم إذا أريد أن استعمالها شنو يكون؟ أحسنتم، تجريدها عن هذه الخصوصية، خصوصية من؟ خصوصية التقيد الذهني، مع أننا نجد أننا لا نجد أي تكلف، نجد تكلف نحتاج إلى أن نتصرف ونتكلم في القضايا الخارجية التي تحتوي على لام المفرد التي يسمونها بلام التعريف، نجد أننا نقول ماذا مولانا؟ ماذا نقول؟ جاء الرجل، أو بعد، أو مثلا على سبيل المثال تقول الرجل زيد أو زيد الرجل إلى آخره، فنجد هذا الحمل أي حمل الطبيعة أو المفرد على أمر آخر، أو حمل الأمر الآخر على الطبيعة بلا تكلف، بل يلزم أمر آخر ذكرناه في الدرس الماضي، ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون ذلك القيد قيدا لغويا. ليس قيد لغوي يا قيد، قيد إذا لزم أن تقيد اللام بالقيد الذهني يلزم أن يكون ذلك القيد لغويا. ليش؟ لا كثرة التجريد هذا يسمونه تكلف يا أستاذ، هذا إشكاله. تقول لا اللغوية مو هذا
في كل
لا شوفوا، إذا تقولون يلزم انه التدريب، هذا كله يلزم التكلف، لان كل استعمال لازم شنو؟ الجبر. هذا يلزم منه شنو؟ مو اللغوي، يلزم منه التكلف والتعصب. بس ليش يلزم منه اللغوي؟ احسنتم، ان يكون الواضع قد وضع قيدا، لكن في كل استعمال ماذا نحتاج؟ الى تزيده. يعني في مقام الاستعمال طبعا هو الواضع عندما يضع لفظ شنو غايته من ذلك؟ استعمال هذا اللفظ بذلك المعنى، فهو وضع بقيد، لكن في مقام الاستعمال لابد من تجريده، فيلزم ان يكون ذلك القيد الذي اخذه ووضعه الواضع يلزم ان يكون شنو؟ لغوا، لا يحتاج في مقام الاستعمال. وهذا لا يمكن ان يتاتى من جاهل فضلا عن عالم ان يضع شيء لكن يعلم في مقام الاستعمال انه شنو؟ انه لا حاجه له. هذا خلاف حكمه الوضع. يعني شلون انت تصنع لك حاجه، سياره، ثلاجه مبرده، وتخلي بيها فد حاجه، انت تكلف نفسك وتخلي بيها فد حاجه في السياره بحيث لا يمكن الاستفاده منها البت. هذا ماذا يرى؟ يعني الان في نظر العقلاء هذا عملك شنو؟ عملك لغوي. يعني انت تصنع لك سياره وتخلي بيها فد حاجه زايده او تخلي بيها فد امر، هذا الامر ما بي اي ثمره واي فائده، بل يلزم انه من تصنع حد المصنع من تريد تستعمل هذه السياره في الشارع لازم شنو؟ ما تقدر تستعملها بالشارع الا شنو؟ ترفع هاي الحاجه. بعد انت ليش خليتها؟ واضح مولانا؟ يعني الان في مقام الاصل يصير واحد صانع يخلي له يصنع له سياره في المعمل، يعلم انه اذا اراد يشغلها للشارع في مقام الخارج لازم شنو يلزم؟ كل سياره تنزل بالشارع لازم شنو؟ يرفع هذا الامر الذي وضعه الواضع او الصانع او صاحب المعمل. هذا يلزم لغويه من؟ لغويه وضع هذه الحاجه. فتحصل مما تقدم ان اللام لا تكون لام تعريف. إذا لم تكن لام تعريف إذن هي شنو هذه اللام؟ لام موجودة داخل على المفرد. إذا هذه اللام لام التجديد، حالها حال كاللام الداخلة على مثلا بعض الأعلام كالحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام، حيث أن اللام الداخلة عليهما أفضل الصلاة والسلام إنما تكون لام التجديد. وفيت إن شاء الله بكلمة الكلام مع أن التأويل، خلنا نقرأ لك هاي عبارة، وأنت خبير، هذا رد المصنف بس حتى ندمج العبارة، هذا رد على من؟ من قال أن اللام موضوعة علما للتعريف، التعليم، التمييز، قال هذا الكلام غير صحيح، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ولازمه، يعني ولازم ما ذهبه، هذا يتركب عليه لازم فاسد، هذا لازمه لازم من؟ يعني لازم القول أن اللام موضوع للتعريف وموضوع للتمييز وموضوع علما للتعيين، ماذا لازمه؟ يترتب عليه لازم، شنو اللازم؟ يلزم أن يكون المعنى الموضوع له لام. موضوعة بقيد ذهني، وهذا يترتب عليه لازم فاسد. شنو اللازم؟ سيأتي ثلاثة إشكالات عليه. ولازمه أي ولازم القول أن اللام موضوعة للتعريف ومقيدة بذلك القيد الذهني أن لا يصح حمل المعرف باللام الرجل بما هو معرف، بما هو معرف اي بما هو متميز، لانه مش عدم التعريف تعيين، والتعيين ماذا يلزم منه؟ التعيين التمييز، وهذا وين راح يكون التمييز مولانا؟ تدين، فيلزم ان يكون ذلك التمييز وذلك التعريف وذلك اللحاف قد اخذ في المعنى الموضوع له بما هو معرف على الافراد، لا يصح حمل ذلك المعرف على الافراد، على الافراد متعلق بقوله لا يصح، لما عرفت في الدروس الماضية من امتناع الاتحاد أي اتحاد الأفراد الخارجية مع لا موطن له إلا الذهن، فإن الأمر الذهني لا موطن له إلا الذهن، فيستحيل أن أحمل الأمر الخارجي على الذهن أو على الأمر الذهني أو بالعكس. لماذا؟ للمباينة بين عالم الذهن وعالم الخارج إلا بالتجريب. يعني إلا ماذا أرتكب؟ هو ترى القيد مو ممتنع عقلا،
ممكن أقيد شنو المانع، بس في مقام الاستعمال إذا المانع ثبوتي لو إثباتي، إثباتي مو ثبوتي. شنو أكو مانع عقلي إنه قيد الله بمن؟ شنو المانع العقلي؟ القيد الله بمن؟ بالقيد الدنيا. ماكو مانع، إنما المانع وين راح نستكبر؟ في مقام الإثبات، في مقام الاستعمال، لأن ماذا أحصل في مقام الاستعمال؟ من التجريد. إلا التجريد ومعه، يعني ومع كل استعمال أجرد لا فائدة في التقييد. بعد شو يكون أكو فائدة في التقييد؟ إذا في كل استعمال لازم أجرده، ليش لازم أجرده؟ وإلا فلا يصح الحمل. إذا ما أجرد الله من هذا القيد الذهني فهل يصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ لا يصح الحمل. ليش لا يصح الحمل؟ لأن تقييد الله في القيد الذهني ما بعد المقيد بالأمر الذهني، ذهني، والأمر الذهني لا يحمل على الأمر الخارجي للمباينة بين الأمرين. مع أن هذا رسعنا، مع أن التأويل قد قال يقول فما كمان خلي الجرد، يعني خلي الأول الكلام يكون هناك تأويل. طبعا التأويل بالتجريد، لأن التجريد هو عبارة عن تأويل وتصرف، لأن الأصل في الاستعمالات هو شنو مولانا؟ بلا تجريد، استعمال اللفظ على المعنى، انطباق اللفظ على المعنى. وهكذا يقولون أن اللفظ مرآة للمعنى. يقول لكن هذا التجريد عبارة عن تأويل، مع أننا نجد في مقاماتنا، في مقام استعمالاتنا، هل نجد ذلك التأويل وذلك التصرف؟ احنا في مقام استعمالاتنا نجد أننا نطبق الألفاظ على معانيها. طبعا الألفاظ التي فيها لام، فيها اللام الداخلة على المفرد، نجد أننا لا نحس بأي تكلف وتعسف في مقام الاستعمالات. هذا كاشف على أن هناك تجريد أو ليس هناك تجريد، وعدم التجريد كاشف على أن هذا القيد مأخوذ أو ما مأخوذ. جيد، ما مأخوذ في مقامات. شوف انتقلت بالدليل العلمي من المعلومة لك. في مقام استعمالاتنا أكو تكلف وتعسف، لو ما تكلف يعني قصدي تجريد، لأن التجريد ماذا يستلزم؟ التكلف والتعسف. يعني في كل مقام لازم أتكلف وأجرد. نجد في مقامات استعمالاتنا ماكو تكلف، وماكو تكلف إذا ماكو تجريد، وماكو تجريد إذا شنو؟ ماكو قيد. وإذا لو كان القيد لا شنو؟ في مقام الحمل لابد من التجريد. مع أن التأويل والتصرف، يعني التصرف بالتجريد المعنى عن جزئه وهو القيد الذهني، في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف والتكلف. هذا ما أدري كملنا ولا نقطة لا ما كملنا. وذلك كمل، وذلك لبعد هذا التصرف عن أذهان أهل المحاورة، حيث إننا نجد أنهم في مقام استعمالاتهم للمفرد المعرف باللام أنهم يحملون ذلك المفرد بقصد المعرف باللام على أفراده الخارجية بلا عناية التجرد، وهذا كاشف عن ماذا؟ عن عدم احتياجنا إلى التجرد. وبالتالي شنو بالتالي؟ أن هذا القيد هو غير مأخوذ، ولا لو كان مأخوذ ماذا نفتقر ونحتاج إلى التجريد؟ قال المصنف هذا رد ثالث، هذا مضاف شوية تكتل. يقول لو كان هذا القيد موجود، يا قيد، قيد التعريف والتميز اللي هو قيد، لو كان موجودا هذا ما يستلزم خلاف حكمة الوضع. ليش يستلزم خلاف حكمة الوضع؟ لأن في كل استعمال خارجي تحتاج إلى تجريد. فما من استعمال خارجي لا بد، ما من استعمال خارجي إلا ولا بد من التجريد. فيلزم أن يكون ذلك القيد قيدا نهويا، لأن أنت خليته لكن في مقام الاستعمال هو وضع علم للاستعمالات، وأما في كل استعمال بعد أن وضعت اللفظ. الآن خلينا نقول نضع لفظ من أجل اللفظ بوب المن لشخص نازل من الفضاء. نقول أنه أنا وضعت اللفظ بوب خليته بقيد. لكن في مقام الاستعمال تسولي في مقام الاستعمال هذا القيد لابد من إلغاءه. أنا واضع الواضع ماذا الوضع وضع حكم والحكم ومن ورائه شنو مولانا حكمه. هذا يسجل خلاف حكمة الوضع أن الوضع يضع شيء لقيد لكن في مقام الاستعمال لا يحتاج هذا القيد. بل مو بس ما يحتاج يلزم شنو مولانا يلزم عدم وجود وإلا لو وجد لما صح الاستعمال والحمل. فهذا يلزم منا لغوية أخذ ذلك القيد في المعنى الموضوع له مضافا إلى أن الوضع يعني وضع اللفظ لمعنى مركز من الماهية المقيدة بالتميز اللي هي قيده لما لا حاجة إليه. من هو اللي ما عندنا حاجة إليه في مقابل الاستعمال؟ قيد. بل لا رح أكثر رح أترقه مو بس ما عندنا حاجة به بل الحاجة ما بقى تقتضي عدم وجوده. واضح؟ رفعا وتجريدا مو بس ما عندنا حاجة به لا بل تقتضي الحاجة رفعا وعدم وجوده في مقابل الاستعمال بل للترقي. بل لا بد من التجريد عنه عن هذا القيد الذهني وإلغاء هذا القيد في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام مثل زيد الرجل. شوف حمل المعرف باللام يعني جعلنا المعرف باللام محمول. شوف حمل المعرف باللام على المسند إليه هذا المسند والمسند إليه أو الحمل عليه. لا أن أحمل شيء على المعرف بالله مثل من؟ مثل الرجل زيد أو الحمل عليه الرجل زيد. حمل زيد على ماذا؟ على المعرفين. هذا نتيجة كان لغوا هاي كان زائدة طبعا ما لها فائدة. كان لغوا هذا خبر إلى أن الوضع لغوا كما أشرنا إليه لغوا يعني مما لا حاجة إليه. فالظاهر هذا رأي المصنف يعني وصلنا إلى نتيجة. شنو هي النتيجة مولانا؟ أن اللام هل يمكن أن تكون للتعريف؟ لا يمكن أن تكون للتعريف. يعني شيخنا إذا لم تكن للتعريف وهو خلاف ما ذهب إليه علماء اللغة العربية ابن مالك وغيره وغيره نعطي اللام علما. يقول اللام موضوعة للتزيين حالها حال دام الداخل على الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام وغيرهما. فالظاهر هذا رأي المصنف بعد أن رد أن اللام ليست في التعريف. فالظاهر أن اللام مطلقا كلمة مطلقا في جميع أحكامه يعني اللام الجنسية طبعا يقصد اللام الداخل على المفرد ها ولام الجمع فيه إن شاء الله لام الجمع. اللام مطلقا سواء كانت نستفيد منها الجنسية أو العهدية أو الاستغراقية هي للتزيين. قد سائر يسأل يقول إذا كانت اللام تسول إذا كانت اللام مطلقا بينا شنو مطلقا سواء كانت للعهد أو للجنس أو للاستغراق هي تفيد التزيين. لكننا كيف نستفيد إذا كانت اللام موضوعة للتزيين؟ إذن كيف وأن لنا نستفيد الاستغراق مع الاستغراق الحدود والجنسية والأهلية شلون نستفيد منهم؟ نستفيد منهم من مولانا من القرائن. بل أن هذه القرائن مو بس إحنا نبدأ بالتزييف من الذي يحتاجه؟ من اللي يحتاجه؟ حتى القائل أنها هم اللي قالوا مو قالوا موضوعة للجنس والاستغراق مو موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي. إذن هو الاشتراك يحتاج إلى قرينة لو ما يحتاج إلى قرينة. إذن نقول أن اللام موضوع للتزيين لا أنها كما ذهبوا إليه شنو موضوع علما موضوع لا لا تعريف التزيين هذا موضوع علما مولانا موضوع على الاستغراق أو الجنس بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي. نقول حتى لو سلمنا أنها موضوعة للاستغراق أو الجنسي أو العهد موضوع لهذه الخصائص لو بنحو الاشتراك اللفظي ذو المعنوي في كليهما الاشتراك يحتاج إلى قرينة لو ما يحتاج إلى قرينة معينة يحتاج إلى قرينة. إذن نقول أنها ليست موضوعة لهذه الخصائص. اللام ليست موضوع على الخصائص الثلاث الجنسيه والعهديه والاستغراق، بل لا بنحو الاشتراك اللفظي ولا بنحو الاشتراك المعرفي، بل موضوع علم للتجديد. وبما انها داله في مقام الاستعمالات على ماذا؟ على احد هذه الخصائص. هذه الخصائص انما تعينها من مولانا القرينه، فاننا نحتاج الى القرينه كما انكم ايها المشهور ماذا تحتاجون الى القرينه، لانكم حتى لو قلتم ان اللام موضوعه لاحد هذه الخصائص في مقام تعيينها ماذا تفتقرون وتحتاجون الى قرينه، لانكم تقولون بالاشتراك، والاشتراك معناه لو اشتراك لفظي لو اشتراك معنوي، والاشتراك اللفظي والمعنوي ماذا يحتاج الى تحديد خاص بين هذه الخصائص الثلاث، ماذا تحتاج الى قرينه. فالظاهر ان اللام مطلقا في جميع اقسامها تكون للتجديد لا للتعريف، كما في لام الحسن والحسين عليهما السلام، واستفادة الخصوصيات، يا خصوصية الاستغراق والجنس والعقد، إنما حصرها حصر الاستفادة، إنما تفيد الحصر، إنما تكون يعني تكون هذه القرائن أو هذه الخصوصيات، يعني الخصوصيات المستفادة من القرائن التي لا بد منها، أي لا بد من هذه القرائن لتعيينها، لتعيين هذه الخصوصيات. إذا نفتقر ونحتاج إلى خصوصية إلى قرينة تعين أحد هذه الخصوصيات. على كل حال، شنو على كل حال؟ سواء قلنا أن اللام للتزيين أم قلنا أنها علم المولانا بالتعريف، أو قلنا أنها موضوع علم المولانا بنحو الإشراك اللفظي أو المعنوي، لا بد أن نحتاج إلى قرينة. ولو وصيه، ولو قيل، والقائل هم أهل العربية كابن مالك وغيره، ولو قيل بإفادة اللام بالإشارة، إشارة يعني التعريف للتعيين إلى المعنى، ومع الدلالة عليه. يقول شوية التفسيري، يقول إذن حتى القائل من أن اللام موضوع الإشارة والتعريف ماذا يحتاج إلى التعيين؟ تعيين واحدة من الخصوصيات ماذا تحتاج؟ المن؟ الآخرين. حتى القائل أن اللام موضوع للتعريف، تعريف التعيين التمييز ما شئت فعلت، وصار الفاظ بمعنى واحد، الإشارة التعيين التمييز التعريف كل الفاظ بمعنى واحد. يقول حتى علماء العربية الذين قالوا أن اللام موضوع للإشارة والتعريف والتمييز يفتقرون إلى القرينة. شنو قاعدة القرينة؟ شنو قاعدة القرينة؟ تعيين. إذن حتى القائل أن اللام موضوع إلى التعيين ماذا يفتقر ويحتاج إلى قرينة معينة؟ هو إذا كانت القرينة موجودة أكو حاجة أن تكون بعد اللام للتعيين إذا كانت تفتقر إلى معين؟ المعين هل يحتاج إلى معين آخر؟ لو توقفت اللام المدعى أنها للتعيين على ماذا؟ على قرينة معينة، فكيف تكون لام تعيين؟ هي من اسمها لام تعيين، لام التعيين تحتاج إلى معين، لو ما تحتاج يفترض. فكيف إذا قلنا أنها لام تعيين وتفتقر إلى المولانا إلى قرينة معينة؟ هذا يشوف على أن اللام للتعيين لو مو للتعيين، وإلا لو كانت للتعيين لما احتاجت، قلنا إذا للتعيين هي مشترك، وإذا مشترك ماذا تفتقر إلى قرينة؟ فلو افتقرت اللام التي يدعى أنها للتعيين افتقرت إلى تعيين فلا تكون حينئذ شنو؟ معينة. إذن هل لنا حاجة بعد افتقار اللام إلى قرينة التعيين؟ هل لنا حاجة بمعينية اللام لو بعد تنتفي الحاجة إليه؟ بعد هل هناك حاجة أن نقول أن اللام للتعيين إذا كانت تفتقر إلى التعيين؟ هل هناك حاجة أن نقول أن اللام للتعيين إذا كانت تفتقر إلى معين إلى قرينة؟ فلو توقفت اللام على معين على قرينة معينة لأحد هذه الخصوصيات كشف عن ذلك على أن اللام هي سين ولام، وإلا كيف هي للتعيين وتفتقر إلى قرينة معينة؟ ومع الدلالة عليه أي على المعنى بتلك الخصوصيات يعني بتلك الخصوصيات المعينة. طبعا من القرائن التي لا بد منها لا حاجة إلى تلك الإشارة، يعني لا حاجة إلى وضع اللام، لا حاجة إلى تلك الإشارة، أي لا حاجة إلى دعوى وضع اللام للإشارة والتعريف والتمييز. حينئذ لو لم تكن مخلة، طبعا هو إذا لم تكن مخلة ما حاجة إليه، فما بالك إذا كانت اللام، إذا كانت اللام إشارة تكون مخلة. يقول هي لو لم تكن اللام، إذا قلنا أن اللام للإشارة ما راح نحتاجه لو لم تكن مخلة، إن لم يكن، أما إذا كانت مخلة، إذا كانت اللام للإشارة هي مخلة أو ليست مخلة، قبل قليل ذكرنا وضع اللام للإشارة مخلة أو مو مخلة، مخلة مربيناها بثلاث دروس. فهو إحنا عندنا لا حاجة ولا داعي لوضع اللام للتعريف والإشارة والتمييز إذا لم تكن مخلة، ما في حاجة، فما بالك إذا كانت مخلة، يعني من باب أولى أن لا تكون لنا حاجة لمن مولانا لوضع اللام للإشارة والتعريف. هو إذا لم تكن مخلة لا حاجة لهذا الوضع، وضع اللام للإشارة، ليش؟ لأن ما راح تحتاج إشارة، لأن الإشارة ليه راح نستفيدها وياي من القرينة، فما بالك إذا كانت مخلة. قال لا حاجة إلى تلك الإشارة أي التعريف، وذلك لو لم تكن، يعني لو لم تكن إشارة اللام إلى المعنى ووضع اللام للإشارة والتعريف مخلة بالحمل، يعني بحمل اللفظ على معناه الخارجي، وقد عرفت فيما مضى إخلالها. بعد أكثر نقول أنها هي أصلا تقيدة مخلة، هي إذا لم تكن مخلة لا حاجة لها، لا حاجة لوضع اللام للإشارة، فما بالك إذا كانت مخلة. يعني هذا شنو مولانا يكون من باب أولى أن لا تكون اللام موضوع علما للإشارة فيه. وأما دلالة هذا انفض تنزل دقيقتين قبل ما نصيح، لكن نصيكم فد راح أكتب نصيكم فد صورة عامة على هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال، وصل المصنف إلى نتيجة أن اللام لا تكون موضوع إلا من مولانا إلا للتزيين، لأن إذا كانت اللام موضوع للتزيين فما حال اللام الداخل على الجمع؟ أكرم العلماء، هاي لام علما داخلة على الجمع، فإنها ليست للتزيين، فكيف تقول أن اللام تكون موضوع علما بالتزيين مع أنها لو دخلت على الجمع فلا تفيد التزيين؟ وهذا ينخرم ما ذكرته قبل قليل من أن اللام إنما توضع علما مولانا للتزيين. سيف جوابه انقل إن الجمع المعرف باللام يفيد العموم فارض، ومن المعلوم أن نفس مدخول اللام، منو مدخول اللام في قول أكرم العلماء؟ علماء علماء مو العلماء علماء، أن نفس مدخول اللام علماء يعني جمع لا يدل على العموم، بل أن المدخول يدل على نفس الجمع بمراتبه العديدة. نقطة فقط، فلا بد أن تستند هذه الدلالة تنقسم على العموم، تستند هذه الدلالة تنقسم على العموم إلى نفس اللام. ليش إلى نفس اللام مولانا؟ لأن المدخول يدل على الجمع لما يدل على العموم لما يدل على العموم. قبل كل شيء أكرم العلماء، أكو عموم لما أكو عموم؟ لأن هذا العموم من المدخول لو من اللام؟
من اللام،
من اللام. غير ليش؟ لأن المدخول لا يدل على العموم، على ماذا يدل المدخول؟ ذكرناه سابقا إذا تذكرون، على الجمع فقط. المدخول لا يدل على العموم، فإذا لم تكن عموم موجود، إذا لم يستفد من المدخول فيتعين أن يكون من المستفاد من اللام. إذن اللام موضوعة إلا المولانا موضوع الإشارة إلى العموم. إذا وضعت الإشارة لما وضعت الإشارة ليس قبل قليل نفيت أن تكون إلا موضوع على الإشارة مع الآن الناس ما الموضوع الآن الإشارة إلى العموم فلا بد أن تستند الدلالة من حوثائهم إلى نفس اللام فتكون اللام دالة على التعيين بين قوسين أي تعيين مرتبة العموم المستغرقة لجميع الأفراد من بين سائر مراتب الجمع سد القول. إذن اللام راح تكون للتعيين لو مو للتعيين للتعيين من مولانا للتعيين الجمع
سائر مراتب الجمع
سائر مراتب الجمع سد القول. وهذا ينافي ما ذكرتموه وهذا ينافي ما ذكرتموه من إنكار وضع اللام للتعيين وكونها مطلقا للتزيين. وضح الإشكال إن شاء الله مولانا. يقول هذا يتنافى قبل قليل قلت أن اللام إلا للتزيين لكن اللام إذا دخلت على الجمع ماذا يتعين أن تكون؟ هذا المستشر يقول ماذا يتعين أن تكون للتعيين؟ تعيين من؟ تعيين العموم لأن العموم لا يستفاد من المدخول فلا بد أن يكون مستفادا من اللام. هكذا يمكن أن يصور. قلت إن دلالة الجمع المعرف باللام على العموم لا تدل على كون هذه الدلالة مستفادة من دلالة اللام على التعيين أو على التعيين بس لحظة على التعيين شفت من التعيين أو التعيين تعيين يا مرتبة والله المرتبة الدنيا من الجنة معروفة اللي هي جيت يا تعيين يا مرتبة أحسن شفت قلتين أي تعيين المرتبة الأخيرة من الجنة. ليش قال التعيين منك ليش اللام أو لماذا هذا الدلالة دلالة الجمع لا تكون مستفادة من اللام واللام لا تكون معينة للمرتبة الأخيرة إذا كانت المرتبة الأولى متعينة فمعقول اللام تجي تعين فقط شنو مرتبة أخيرة هذا يتنافى مع قولها للتعيين لو كانت معينة لعينة العموم أي مرتبة به مرتبته الدنيا ومرتبته شنو مولانا العليا اكتب لأن وذلك لأن أقل مراتب الجمع أيضا متعينة باعتبار أن للجمع مرتبتين يتعين فيهما الجمع لا بد له من مرتبتين المرتبة أقل المراتب ومرتبة أكثر المراتب يتعين فيهما وهما أقل الجمع ومرتبة العموم المستغرقة لجميع الأفراد فيتردد الجمع تسولي فيتردد الجمع المعرف باللام أكو تعيين بعد ما أكو تعيين ليش؟ ليش شنو مرتبة الجمع تتردد بين من وبين من؟ بين أقل مرتبة إمن ولا ليه؟ إلى أكثر مرتبة بعد أكو تعيين إذا صار ترديد الترديد يتنافى مع شنو مولانا مع التعيين فيتردد الجمع المعرف باللام بين أقل مراتب الجمع وأكثرها لا أن الأخير متعين خارج راس سطور أو نقطة راس سطور فلا بد من كون الدلالة يعني شوية باكو يمي. إذن اللام لا تكون معينة. ليش لا تكون معينة؟ ليش لا تكون معينة؟ لأن أحسبتم أكو تبديد. من التبديد نشأ أن العموم يطلق عليه من أقل مرتبة إلى المولانا إلى آخر مرتبة. أقل مرتبة يسمى عموم أو لا يسمى عموم؟ يسمى عموم. المرتبة الثانية والثالثة والعشرة كلها عموم. إذن اللام هي ليست معينة لأنها مرددة بين أقل وأكثر الجنة، فلا يوجد هناك تعيين. أكو عموم، هذا العموم إذا لم يكن مستفاد نعمل المذكور لأنه دال على ماذا مولانا؟ على الجنة. ولا على اللام، لأن اللام لا تعين العموم. إذن من مستفاد العموم؟ من مجموعهما معا، المركب منهما معا. يعني اللام بما هي هي لا تدل على شنو مولانا؟ على تعيين العموم. واضح؟ لأن العموم لا يعين لأنه مردد بين من وبين من إذا ملاحظنا بين أقل وأكثر مرتبة. والمدخول لا يدل على العموم لأنه يدل على شنو مولانا؟ على الشر. إذن العموم من مستفاد؟ مستفاد من مجموعة ما معه. فلا بد من كون الدلالة على العموم مستندة إلى وضع المجموع من اللام والجر. جلو يقول كل علماء لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين حتى يكون اللام بالتعريف والتعيين. نجد طبق العبارة. وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول، مدخول اللام هو نفس الجمع. ليش؟ لأنه قلنا المدخول لا يدل إلا على ماذا؟ على الجمع، ولا يدل على العموم. مع عدم دلالة المدخول عليه فلا دلالة، على جواب المصنف، فلا دلالة، أي فلا دلالة للجمع المعرف باللام فيها، أي في العموم، على أنها، أي على أن الجمع المعرف باللام على العموم إنما تكون لأجل دلالة اللام على التعيين. أكو بعض النسخ على التعيين، أكو بعض النسخ على التعيين، يا تعيين أو تعيين. لا دلالة للام على التعيين، يا تعيين، تعيين المرتبة الأخيرة، لأن العموم لا يتعين بالمرتبة الأخيرة. بل العموم وين واقع مولانا؟ العموم ما يتعين بالمرتبة الأخيرة. إذا عينت بالمرتبة الأخيرة، المرتبة قبل الأخيرة، أكو عموم لو ماكو عموم؟ أكو عموم. إذا أنت إذا تقول اللام يعين، هي المفروض أن هناك مرتبة أيضا معينة قبل اللي منه مرتبة من؟ مرتبة أقل الجمع، فيقع العموم بين من وبين من مردد. إذن كيف تكون اللام إلى الإشارة وإلى التعيين مع أنه لا يكون معينا؟ لأنه يقع في ضمن نطاق من؟ نطاق ما بين أقل وأكثر مراتب الجر. حيث هذا تعليل لعدم دلالة اللام على العموم، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، وذلك لتعين المرتبة الأخرى أيضا، المرتبة الأخرى أيضا أقل الجمع، بدنا كلمة أيضا بالإضافة إلى مرتبة أكثر الجمع، وهي أي هاي المرتبة الأخرى أقل مراتب الجمع كما لا يصفى، فلا بد أن تكون دلالته أي دلالة الجمع المعرف بالله عليه أي على العموم إلما المستندة، مستندة إلى وضعه أي وضع الجمع المعرف بالله كذلك، أي كذلك أي بالمجموع، أي مجموع اللام والمدخول. لذلك أي للعموم لا، يعني لا أن دلالة الجمع المعرف باللام تكون مستندة إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به أي باللام التعريف، التعريف يعني معنى ما التعيين والإشارة إلى العموم. وإن أبي فقد واحد يقول أنا لا أصف أن اللام دال على العموم، قلنا شوي بس مني العلماء منو دال على العموم؟ مجموع اللام والمدخول. إذا واحد أصر قال لا إنما يدل على العموم هو اللام. نقول سلمنا أن اللام يدل على العموم، ولكن معنى العموم هنا ليس معنى الإشارة، بل بمعنى الاستغراق الشامل لجميع مراتبه من دون لحاظ الإشارة. وبالتالي ستكون اللام دالة على ماذا؟ الاستغراق، وعبارة أخرى عن من ولانه؟ عن العموم، من دون أن تكون له إشارة إلى شيء أو تمييز أو تعريف إلى شيء. هذا إذا أصبت أن اللام إما الموضوع العفو دالة على ماذا؟ دالة على العموم. وقد ذكرنا قبل قليل أن ما يدل على العموم في الجمع المعرب باللام وليست اللام، لكن لو أصريت أن اللام هي الدالة على العموم، فمعنى دلالة اللام على العموم ليس معناها إشارة إلى أعلى مراتب الجمع، بل بمعنى أن اللام لاستغراق المراتب وليس كما ذكر. وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة، أي دلالة الجمع المحلى باللام عليه، أي على العموم، إليه، أي إلى لفظ اللام، شوية ضمير يعني، عن استناد الدلالة أي دلالة الجمع المحلى باللام عليه، أي على العموم، إليه إلى لفظ اللام فقط لأنه مستفاد من المجموع، فلا مقيس عن دلالته، أي دلالة لفظ اللام على الاستغراق. طبعا الاستغراق العموم المرتبة الأخيرة، الفاظ بمعنى واحد، الاستغراق تساوي العموم تساوي المرتبة الأخيرة. إذن اللام تدل على الاستغراق، دلالته على الاستغراق بلا توصف وتوصيف الدلالة، أي دلالة اللام على التعيين والتعريف، يعني دالة على الاستغراق لكن من دون أن تكون شنو مولانا قبل دلالتها على الاستغراق، هي شنو مولانا معينة أو معرفة من دون بلا توصيف الدلالة، أي دلالة الله على التعيين والتعريف، فلا يكون بسببه، أي بسبب اللام تعريف. ليس يكون بسبب اللام تعريف، لأن اللام شنو التعريف لم يؤخذ شنو ملامه واصف في دلالته على العموم، فلا يكون بسببه، أي بسبب اللام تعريف، أي تعريف الجمع باللام إلا لفظاً. لقد واحد يسأل يقول لعد إذا لم تكن اللام معينة معينة للعموم، فليش يسمونها الجمع المحلى باللام؟ إذا لم تكن اللام شوية باكم يمي دالة على العموم، فلماذا تسمى الجمع المحلى باللام؟ نقول تعريف، هذا التعريف هذا تعريف لفظي وليس حقيقيا، ليس إشارة إلى العموم، بل من باب توضيح أن اللام إنما تدل على الاستغراق بلا توسط التعريف. إذن تعريفنا للجمع المحلى باللام هذا تعريف شنو مولانا؟ تعريف لفظي ولا تعريف حقيقي؟ تعريف لفظي، والتعريف اللفظي لا يدخل ضمن إدراك الدسمون شنو مولانا في حقيقة الشيء وماهية الشيء. فلا يكون بسببه، أي بسبب اللام تعريف، يعني أدى تعريف اسمه الجمع المحلى باللام هذا متعريف إلا لفظ، يعني فلا يكون تعريفا حقيقيا. فتأمل جيدا والحمد لله رب العالمين.
Thank you.